بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله ابن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف فقال العباس رضي الله تعالى عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لقينهم وبيوتهم.
ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب، وفيه ذكر الإذخر والحشيش في القبر. والإذخر نوع من أنواع النبات، ولهذا ذكره وذكر معه الحشيش، مع أن الوارد في الحديث هو الإذخر فقط، وهو نبت معروف يستعمله أهل مكة. لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة بيّن فيها تحريم الله لمكة، وأنها لا تحل لأحد بعده إلى قيام الساعة، ولم تحل لأحد قبله، وإنما أحلت له عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار فقط، هي الفترة التي كان فيها فتح مكة. أخبر عليه الصلاة والسلام بأحكام تتعلق بمكة، أنها لا يختلى خلاها، والخلا هكذا مقصورا هو النبات الرطب الرقيق، واختلاؤه قطعه، أي أنه لا يقطع هذا النوع من النبات، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها. لا يعضد أي لا يقطع أيضا، لا يعضد شجرها. فهذا فيما يتعلق بمكة، لا يجوز قطع الشجر ولا يجوز قطع النبات الرطب فيها، ولا ينفر صيدها. هذا أيضا مما يختص به الحرم في مكة، أن الصيد فيها لا ينفر، يترك على حاله، ولا يجوز التعرض له بالاصطياد، ولا تلتقط لقطتها إلا المعرف. هذا أيضا حكم خاص بهذا البلد العظيم، أن اللقطة فيها ليست كاللقطة في غيرها. اللقطة في غير مكة لها حكم، فإن كانت من مال ونحوه فإنها تعرف مدة سنة إن جاء صاحبها خلال سنة، وإلا فإنها تلتقط وتكون لهذا المعرف، كافأه الشرع على أمانته وتعنيه وتعبه مدة عام كامل يبحث عن صاحبها، ما وجدها ماذا يفعل بها؟ يمتلكها. أما لقطة مكة فلا يجوز أن تمتلك. فقال العباس رضي الله عنه لما سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قطع النبات، قال: إلا الإذخر. يعني يا رسول الله، نطلب منك أن تستثني الإذخر، لأنه بالنسبة لأهل مكة له خصوصية، يستعملونه للصاغة الذين يعملون في أمور الصياغة هذه، وهكذا يستعملونه في القبور. وهذا وجه الشاهد بقوله: الإذخر، باب الإذخر والحشيش في القبر. في بعض الروايات أنه قال: لقينهم وبيوتهم. القين هو الحداد، فيقول يستعمل في مصالح، يستعمله الحدادون، يستعمل في حال القبور، يستعملونها أيضا في بيوتهم وهكذا الصاغة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ثم قال إلا الإذخر، فاستثني حكما شرعيا، فالإذخر هذا استثني من بين هذه الأحكام، وعلى هذا فلا يجوز أن يتعرض في مكة لهذه الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرض لها في الحرم. ومكة قسمان، قسم هو حرم وقسم هو حل. الحرم هو المرتبط بهذه الأحكام والداخل في حدود الحرم، وما سوى الحرم من ما هو خارج الحدود هذا ليس فيه هذه الأحكام، وعلى هذا لا يحل القتال قطعا في مكة مطلقا، ولا يحل قطع النبت ولا قطع الشجر ولا تنفير الصيد، واللقطة إذا وجدت فإنها يعرف بها، والآن فيه جهات مخصصة تستلم هذه اللقط، وتميزت مكة بهذا. ثم استثني الإذخر، الشاهد هنا قوله إلا الإذخر في قوله باب الحشيش، باب الإذخر والحشيش في القبر، فإن هذا مما يستعملونه في قبورهم. نعم
أحسن الله إليك.
نعم هذا الظاهر من أمره، الظاهر من أمره أنهم كانوا يستعملونه هكذا. نعم، وتقدم أنه يجعل على الميت أيضا إذا لم يوجد له كفن طائل، تقدم أنه يجعل على رجليه شيء من الإذخر وغطى به. نعم
باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع.
الباب في مسألة هل يجوز إخراج الميت من القبر. الأصل أن الميت إذا قبر لا يتعرض له بالنبش، لكن إذا وجد سبب، لهذا قال هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، من القبر واللحد، من القبر بأن يخرج من قبره ويعني ينبش تراب ويزال عنه حتى يوصل إليه فيخرج من القبر. أما اللحد فاللحد كما هو معلوم هو الشق الذي يكون في إلى جهة القبلة ويميل عن سمت القبر، هل يخرج من هذا اللحد؟ إذ قد يدفن أكثر من ميت كما تقدم، ولا سيما إذا كثر الموتى قد يحفر قبر ويدهن فيه أكثر من شخص، يجعل هذا في اللحد مقدما لأخذه القرآن أكثر ويقدم في اللحد ثم الذي يليه. هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة أي لسبب؟ قطعا لا يصلح أن يخرج هكذا. لو قال إنسان سأخرج هذا الميت وأنبشه لا يجوز، هذا عبث، لكن قد يخرج لعلة وسبب. في حديث عبد الله بن أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره ووضعه على ركبتيه، يعني هو ميت، ونفث عليه من ريقه عليه الصلاة والسلام، وألبسه قميصه وهو الذي يلي جسده عليه الصلاة والسلام، والسبب أن عبد الله بن أبي كان رجلا طويلا، ولما أسر العباس يوم بدر لم يجدوا ثوبا يتناسب مع طول العباس إلا ثوب ابن أبي، فأعار ابن أبي أو كسى ابن أبي العباس رضي الله عن العباس قميصه. جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، قلنا إن عبد الله هذا عبد الله ابن عبد الله، هذا رجل من صلحاء المسلمين، المنافق هو عبد الله ابن أبي، وابنه عبد الله من خيار الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي وقف لأبيه وشهر السيف في وجهه لما أراد دخول المدينة بعد أن قال لا يخرجن الأعز من الأذل، قال والله لا تدخل حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم أنك أنت الأذل وهو الأعز، فهو من خيار المسلمين رضي الله عنه. أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ألبس أبي قميصك الذي يلي جسدك، فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق عبد الله في هذا فألبس ابن أبي قميصه. وها هنا فائدة عظيمة جدا في ما يتعلق بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في طلب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه قميصه، وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم مما يتبرك بها. ولهذا لما لبس النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثوبا وكان محتاجا إليه ورآه أحد أصحابه قال يا رسول الله ما أحسنها أكسنيها، فقال نعم فطواها وأرسل بها إليه، فعتب عليه الصحابة رضي الله عنهم وقالوا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لبسها محتاجا إليها، ثم تسأله إياه وقد علمت أنه لا يرد سائلا، فقال إنما طلبت الثوب ليكون كفني، يعني بعد أن مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشك في التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام. لكن لا يشك أيضا أن الكافر لا تنفعه هذه الآثار، فإن عبد الله بن أبي في سموم وفي حر وشدة عظيمة لأنه من أهل الكفر كما هو نص الآية إنهم كفروا بالله ورسوله هؤلاء كفار، ومع ذلك لم ينفعه كسوة النبي صلى الله عليه وسلم له ثوبه ولا أنه نفث عليه من ريقه، فهذا لا ينفع ابن أبي بحال من الأحوال. نعم.
حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أوائل من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عندك أوائل أول شيء في أول
ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا، فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه.
في هذا قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لما حضرت موقعة أحد دعاه أبوه من الليل وكان له أخوات كثيرات لجابر، فقال له موصيا له بأخواته وقال ما أراني إلا مقتولا، يعني ما أظنني إلا مقتولا، قيل إنه رأى رؤيا، رأى بعض من قتل من الصحابة رضي الله عنهم في بدر وأخبره أنه قادم عليهم، ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعد نفس بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنت أعز الناس وأحبهم إلي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. يعني أوصاه بأخواته وأوصاه بأن يقضي الدين. يقول فأصبحنا فكان أول قتيل، أول من قتل في المعركة هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه. قلنا إنه في معركة أحد كثر القتلى، وأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدفن أكثر من شخص في قبر، فدفن معه عمرو بن الجموح، وكان متآخيين في الدنيا فجمعا في قبر واحد. يقول جابر لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر. ستة الأشهر عادة يكون الميت قد تقطعت أوصاله إلى أبعد ما يكون من التقطع، لكن لما أخرجه إذا هو كيوم وضعه. قوله هنية غير أذنه، الظاهر أن هنية هذه تقدمت. الهنية هي الشيء اليسير، يعني غير هنية، فقوله هنا هنية غير أذنه كأن الظاهر أنها كما أشار الحافظ أنها تقدمت. ففي بعض الروايات غير هنية في أذنه، وكأنها أقرب والله أعلم. غير هنية يعني شيء يسير في أذنه هو الذي تغير. وهذه من آيات الله عز وجل، حيث بقي جسد عبد الله بن حرام رضي الله عنه هذه المدة. وجاء ما هو أعجب من هذا أنه استخرج بعد 40 سنة تقريبا، حيث أجرى معاوية رضي الله عنه عينا، فكان في طريقها قبور هؤلاء الشهداء، فطلب منهم أن ينقلوا الموتى، فاستخرجه بعد 40 سنة وإذا هو على هيئته. وهذه من آيات الله البالغة أنه بقي على هيئته، حتى ورد أنهم لما أخرجوه وإذا هو لين في أطرافه كأنه حي. فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى البالغة، ومن دلائل مقام الصحابة رضي الله عنهم وجليل قدرهم، ومن دلائل قدر الشهادة أيضا في سبيل الله. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال
الشاهد من الحديث أنه أخرج أباه، هذا وجه مطابقته للباب، أنه قد أخرج أباه لعلة، لسبب، هو لم تطب نفسه أن يستمر مع عمرو بن الجموح رضي الله عنهما في قبر واحد، لأنهم دفنوا كما قلنا لكثرة القتلى فدفنوا جميعا، لكن كأنه لما رأى أنه تفرغ لنقل أبيه حفر عن القبر واستخرجه ثانية. وهكذا السبب الآخر لما أجريت العين وكان في طريقها قبور هؤلاء الشهداء، إن تركوا في مكانهم أضر بأجسادهم الماء أو ببقايا أجسادهم، فاستخرج أباه، وأظنه استخرج أيضا عمرو بن الجموح رضي الله عن الجميع، فكان طريين كهيئتهما يوم دفنا. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة.
هذا هو سبب إخراجه، أنه يريد أن يدفنه وحده. نعم.
باب اللحد والشق في القبر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم.
نعم. في الباب ذكر اللحد، واللحد كما قلنا هو الموضع الأخير الموضع الذي تجعل فيه الجنازة، فإن الحفر الذي يحفر للميت ليدفن فيه إذا وصل إلى آخره ميل عن سمت القبر إلى جهة القبلة، فشق شق مقابل، وجعل هذا اللحد لتكون فيه الجنازة، هو الذي تصف عليه اللبن، وبعد ذلك يهال التراب على الميت فيكون اللبن واقيا للجسد من أن يكون مباشرة في من أن يصيب التراب مباشرة الذي دفن الميت. بينما لو وضع في الحفرة هكذا شقا وهيل عليه التراب لكان الدفن عليه مباشرة، التراب يباشره، بينما إذا جعل في اللحد فإن اللبن يحول بين طمر التراب له، وإن كان في نهايته هو في تراب، والإنسان خلق من تراب وعائد إلى تراب، وهو الأولى الأولى والأفضل أن يكون الميت في لحد. ولهذا ورد في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا، فينبغي أن تكون القبور ملحودة. في حديث جابر رضي الله عنه ذكر الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقدم الأكثر أخذا للقرآن، وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم. فالحاصل أن المشروع أن يكون الميت موضوعا في حال من اللحد، يعني يلحد له لحدا، ومنه كما قلنا يعني اللحد أخذ من الإلحاد معناها من حيث العموم هو الميل، وسمي اللحد لحدا لأنه مائل عن سمت القبر، فينبغي أن تحفر القبور على هذا الحال، تحفر شقا، فإذا وصل إلى الأخير جعل إلى جهة القبلة حفر يتضمن الجسد، يجعل فيه الجسد ثم تصف عليه اللبن ويهال التراب عليه بعد ذلك. نعم.
باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة رحمهم الله إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى.
هذا الباب في إسلام الصبي، هل يصح إسلام الصبي؟ يعني لو أسلم صبي من صبيان اليهود عمره 7 سنين هل يصح منه الإسلام؟ وهل يعرض عليه أن يسلم؟ الحسن وإبراهيم وقتادة وشريح وكثير أيضا من أهل العلم يقولون إذا أسلم أحدهما، أي الوالدان، إذا أسلم أحد الوالدين فالولد مع المسلم. فإذا كان عندنا نصرانيا ولهما ابن أو ابنة فأسلمت الأم، فمن يتبع الأبناء؟ يتبعون الأب أو الأم؟ يتبعون الخير منهما في دينه، ولا خير في دينه إلا المسلم، فيكونون مع الأم، والعكس صحيح. لو أسلم الأب وبقيت الأم على نصرانيتها فإن الأبناء يكونون مع أبيهم، ولهذا ورد الإسلام يعلو ولا يعلى. ما الذي جعل الأم يكون لها الأولاد دون الأب؟ لأن الإسلام أعلاها ورفعها، وهكذا الأب إذا جعل الأبناء له ويتبعونهم في دينه لعلو الإسلام. ذكر بعد ذلك استطرادا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع أمه من المستضعفين، لأن المستضعفين يكونون من الولدان ومن النساء كما قال تعالى، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، لأن العباس رضي الله عنه الظاهر من حاله أنه تأخر إسلامه، منهم من قال إنه أسلم سنة الفتح في أولها، ومنهم من قال إنه أسلم بعد خيبر أو يعني قبيل خيبر، ومنهم من قال إنه أسلم بعد يوم بدر. الحاصل أن الفترة السابقة التي كان فيها ابنه عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأمه كانا من المستضعفين، يعني كأن أم الفضل مسلمة فهي مستضعفة، وابن عباس تابع لأمه هو عبد الله رضي الله عنهما، ولم يكن مع أبيه على دين قومه. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن عمر رضي الله تعالى عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ، فلن تعدو قدرك. فقال
فلن تعدو قدرك.
فقال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله.
ابن صياد هذا كان يظن أنه هو الدجال، وكانت له أحوال غريبة يأتي شيء منها في الحديث الآتي. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر في رهط، مجموعة من الصحابة جهة ابن صياد هذا، وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم، وهو بناء كالحصن، أطم بني مغالة بطن من الأنصار، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، يريد أنك خاص بالعرب. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه، يعني رفض النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد. في بعض الضبط لهذه الكلمة أنه فرفصه، أي برجله عليه الصلاة والسلام لقبح ما طلب بدعواه أنه رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام مقابل كلمة ابن صياد: آمنت بالله وبرسله. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ لأن ابن صياد له أحوال غريبة وأحوال عجيبة وأصوات تصدر منه. قال: ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. الصادق يريد أنه ملك، والكاذب شيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، يعني أن الشياطين لعبت به. وفي بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم: لبس عليك، لبست عليه الشياطين أمره، فظن أنه يأتيه ملائكة توحي إليه. قال عليه الصلاة والسلام: إني قد خبأت لك خبيئة، في شيء خبأته، ما هو؟ فقال: هو الدخ. قال: اخسأ، فلن تعدو قدرك، لأن على طريقة الكهنة، يعني كأنه يريد أن يدعي أنه عرف الخبيئة هذا الذي خبئ له. عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتل ابن صياد هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني إن كان ابن صياد هذا هو الدجال فعلا فلن تتمكن من قتله، لأن الدجال جعله الله آية من آيات الساعة أو علامة من علامات الساعة، ولا بد أن يخرج، فأمر قتله مستحيل قبل أن يخرج، لأن الله تعالى قضى أن يخرج الدجال. فإن كان ابن صياد هو الدجال فعلا فأنت لن تتمكن من قتله، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، وإن لم يكن الدجال فلا خير في قتله. كأنه عليه الصلاة والسلام لم يرى أنه يستوجب القتل، ولا سيما وهو كتابي لأنه يهودي، ابن صياد هذا من اليهود. نعم.
وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. وقال شعيب في حديثه: فرفصه رمرمه أو زمزمه. وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمه. وقال معمر: رمزه.
في خبر ابن عمر الآخر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أراد أن يأتي لابن صياد وهو لم يشعر، ولهذا اتقى بجذوع النخل، أتى إليه في النخل وصار يتقي بجذوع النخل حتى يسمع شيئا مما يصدر من ابن صياد. هذا ابن صياد هذا كان مضطجعا في قطيفة، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع منه كما تقدم. ابن صياد كما تقدم له أحوال عجيبة وغريبة، من ضمنها هذا الحال أنه كان له زمرة أو رمزة. الزمرة الرمز من الإشارة، الرمز هنا كان له كأن له نوع من الإشارة، والزمر المراد به حكاية الصوت، لهذا جاء في بعض الروايات زمزمة، بعض الروايات رمرمة، بعضها رمزة أو زمرة، متقاربة من حيث العموم. فيها أن ابن صياد كان إما أنه يصدر منه صوت غريب يصوت من الخياشيم والحلق بصوت معين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع منه شيئا مما قد يدل على حاله. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم فنادته وقالت: يا صاف، هذا محمد. فثار ابن صياد فقال عليه الصلاة والسلام: لو تركته بين، يعني أن يتبين حاله لو أنه رؤي في الوضع الحقيقي الذي هو عليه. على كل حال أخبره عليه الصلاة والسلام أنه لبس عليه الأمر وخلط عليه، وهذا يقع لكثير من الصوفية، تأتيهم الشياطين ويظنون أنهم قد أوحي إليهم، ولهذا تجد في تراجمهم ادعاء الوحي وأنه قد أوحي إليه وأن الله أرسل إليه رسولا وأنه قال له كذا وأمره بكذا، وإنما هي شياطين لعبت بهم وعبثت بهم وظنوا أنها من عند الله عز وجل. الشاهد من الحديث وصلته بالباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على ابن صياد الإسلام، والباب معقود في صحة إسلام الصبي إذا عرض عليه الإسلام وقبله، فقال: أتشهد أني رسول الله؟ هذا عرض للإسلام عليه، فيؤخذ منه أن الصبي يعرض عليه الإسلام، وأن الصبي إذا أسلم فإنه يصح إسلامه، بمعنى أنه لو مات فإنه يكون من المسلمين، وهي مسألة خلاف، منهم من يقول لا يصح إسلامه حتى يفصح ويبلغ ويفهم ما الذي أقر به وما الذي شهد به، وظاهر صنيع البخاري أنه يصح إسلامه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرض عليه الإسلام، وكما سيأتي في خبر اليهودي الآتي، عرض عليه الإسلام لأنه إذا قبل الإسلام صح منه، وإلا ما معنى عرض الإسلام عليه في هذه الحال؟ نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار.
هذا دليل آخر استدل به البخاري على جواز على صحة عرض الإسلام على الصبي، وعلى أنه إذا أسلم أيضا يعامل على أنه مسلم. كان غلام من اليهود يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، أصيب هذا الغلام بمرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقعد عند رأسه فقال له صلى الله عليه وسلم، وهو الرحيم الرؤوف عليه الصلاة والسلام، أسلم. فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره. أبوه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، وهكذا اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ففي هذا الموقف العصيب رحم الأب ابنه فقال أطع أبا القاسم، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، فأسلم الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فعرف بذلك أنه إذا أسلم صح إسلامه، وأن لا يقال إنه لا يصح إسلامه حتى يبلغ، بل يصح إسلامه، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنقذه به من النار، مما يدل على صحة إسلامه والله أعلم. وفيه دلالة كما قلنا جلية على أن اليهود يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق. وفي هذا الموقف الصعب رحم الأب ابنه ولم يجد إلا أن يوجهه إلى ما فيه سلامته وخلاصه من النار. ولا يلزم من ذلك أن الأب، لأن اليهود أهل عناد، لا يلزم أن الأب أسلم، لكن كأنه أشفق على ابنه في تلك الحال. قد يسلم لاحقا الله أعلم، وقد لا يسلم، لكن ضعف في هذا الموقف، ولا سيما مع مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وعرض الإسلام على ابنه، أن يغش ابنه وأن يقول لا تطعه وأمكث على دينك، لأنه يعلم أنه سيكون من أهل النار، فقال أطع أبا القاسم. الشاهد من الحديث أنه صح عرض الإسلام على الصبي، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه، بل أخبر أنه قد أنقذ من النار. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء.
تقدم هذا. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية،
لغية، وإن كان لغية يعني وإن كان ابن زنا، هذا المعنى،
وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام، إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط، من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها.
في هذا الحديث في يعني استطراده رحمه الله تعالى، هذا ذكر عن ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله أنه يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، يعني وإن كان ابن زنا، فلا يقال هذا المولود ولد من زنا لا يصلى عليه، لا يجوز هذا، يجب أن يصلى عليه، لأن أبويه وإن فعل ما فعل من القبيح إلا أن الإبن لا ذنب له، فحكمه حكم المسلمين. السبب يقول أن من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبواه الإسلام وإن زنيا، أو أبوه خاصة، أو أن أباه خاصة يدعي الإسلام وإن كانت أمه على غير الإسلام. يقول إذا استهل صارخا يصلى عليه. الصبي إذا ولد أول ما يولد يمسه الشيطان فيستهل صارخا، يعني يصيح، إلا ما كان من مريم وابنها، لأن الله تعالى قبل دعاء أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا، أول ما يخرج إلى الدنيا يصرخ، ولهذا إذا صرخ استبشر الناس لأنه دل على أنه حي أول ما يولد، لأنه يمكن أن يولد ميتا. أما قوله رحمه الله ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط، فالصواب أنه يصلى عليه، وتقدم الكلام على المسألة، وأنه يصلى على مثل هذا، وإذا نفخت فيه الروح يسمى ويعق عنه أيضا ويصلى عليه، وإن كان سقطا، يعني سقط في 6 أشهر أو 7، فإن الأحكام كل هذه تترتب عليه. أما اختياره رحمه الله أن لا يصلى عليه فعلى خلاف المعروف الصحيح إن شاء الله تعالى. استدل الزهري على قوله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني استدل على قوله لا في السقط، لا، استدل على قوله في المسألة من حيث العموم، وهي أنه إذا استهل صارخا يصلى عليه، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة، والفطرة المراد بها الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، هما اللذان يصرفانه ويحرفانه. أما في أصل فطرته فلا شك أنه مفطور على فطرة الإسلام. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم ذلك بمثال فقال كما تنتج البهيمة، بهيمة جمعاء، البهيمة إذا ولدت تكون مجتمعة، لا قطع في آذانها ولا تخريق ولا شيء، بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ بعد ذلك تجدع أو يقطع آذانها أو شيء منها، هذا من تصرف الناس لاحقا، لكن أول ما تنتج البهيمة تنتج جمعاء، ليس فيها قطع وليس فيها جدع. قال فكذلك الحال بالنسبة للصبي يولد على الفطرة، يولد على فطرة سوية، أما حرفه عن الفطرة لاحقا فهذا من أبويه يجعلانه نصرانيا أو مجوسيا. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون في
كما تنتج البهيمة بهيمة
بهيمة بهي
بهيمة جمعاء
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.
نفس الحديث هذا لكن رواه مسندا، لأن الزهري ذكره عن أبي هريرة ثم رواه مسندا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم.
باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي الآية.
المشرك إذا قال عند الموت لا إله إلا الله هل تنفعه؟ في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على أبي طالب عمه أن يقول لا إله إلا الله كلمة يحاج له بها عند الله أو يشهد له بها عند الله. المشرك إذا تاب قبل أن يغرغر، وهكذا العاصي إذا تاب قبل أن يغرغر، فالله يقبل توبته كما في الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة إذا بلغت الروح الحلق، هذه كل أحد يتوب عندها، والكافر يريد الإيمان فلا تنفعه، فيعرض على الكافر كلمة التوحيد وهو مريض لعله أن يقولها، فإذا قالها فإنها تقبل منه. جاء عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لما حضرت أبا طالب الوفاة، لأن الوفاة يظهر لها علامات، تبدأ بدايات شديدة من المرض يدرى أن المريض قد اقتربت وفاته. فجاءه عليه الصلاة والسلام، وجد عنده اثنين من جلسائه، الأول عدو الله أبو جهل، والثاني عبد الله بن أبي أمية وهو أخو أم سلمة رضي الله عنها، وقد أسلم عبد الله لاحقا رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فذكره أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، ذكراه حجة المشركين: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني يذكرانه بأمر الآباء والأسلاف، وأنهم كانوا على طريقة، وأن لا ينبغي أن نتجاوز هذه الطريقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كررها مرة أخرى، فأعاد عليه مرة أخرى. استمر عليه الصلاة والسلام يدعو عمه إلى النجاة، وهؤلاء يدعونه إلى النار، وهذان يدعوانه إلى النار. فكان في آخر ما قال عياذا بالله وكلمهم به أن قال: هو على ملة عبد المطلب، يعني أنه قال: أنا على ملة عبد المطلب، هذا المقصود. لكن الراوي كأنه استقبح الكلمة فقال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذا من الدلائل على أن أبا طالب مات كافرا، والذي لا شك فيه أنه مات كافرا وأبى أن يتشهد اعتدادا بالآباء والأجداد. وكلام الرافضة أخزاهم الله في أنه مسلم من العجائب والغرائب التي تكثر عندهم، فيقولون في الصحابة رضي الله عنهم الذين لا شك في إسلامهم كأبي بكر الذي ثبتت صحبته في القرآن إذ يقول لصاحبه، يقولون إنهم كفار، والكافر مثل هذا يقولون إنه مسلم، فأخرجوا من الإسلام من هو من أهله وأدخلوا فيه من ليس من أهله لمجرد كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وعمومة النبي عليه الصلاة والسلام شأنها شأن أبوة نوح لابنه، وشأنها شأن بنوة إبراهيم لأبيه، فابن نوح على الكفر مات بنص القرآن، وأبو إبراهيم من عباد الأصنام ومات على كفره، فعم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وفي سورة المسد الدلالة الأخرى، فإن أبا لهب هو أخو عبد المطلب، هو أخو أبي طالب، ومات أبو لهب على الكفر بنص القرآن، وتوعده الله عز وجل بالنار مع أنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. فعمومة النبي عليه الصلاة، عمومة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي التي تدخل الإنسان في الإسلام مع إبائه سلوك سبيل المسلمين. فالحاصل أن أبا طالب مات على الكفر بلا شك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. استدل أهل العلم بهذا على ما يعرف في الأصول بالبراءة الأصلية. براءة الأصلية أن الأصل ما دام لم يأتي دليل فالحكم باقي على الإباحة، فالاستغفار للمشركين جائز، هذا المراد، إلا إذا نهي عنه. لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني لأنه يقول أنا سأستغفر لأن لم يرد حديث، لم يردني نص من الله تعالى يمنعني من أن أستغفر لك حتى نزل النهي. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وهذا من دلائل أن الآية في أبي طالب وأنه من ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الجريدة على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن يجعل في قبره جريدتان، ورأى ابن عمر.
هذا الباب ذكر فيه أكثر من مسألة. المسألة الأولى وضع الجريدة وغرزها على القبر، وأوصى بها بريدة رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدتان. فهل يشرع هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وأخبر أنهما يعذبان وذكر ذنبهما، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالإتيان بجريدتين، فجعل على كل قبر جريدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. فهل يشرع وضع هذه الجريدة على القبر؟ الصحيح إن شاء الله أنه لا يشرع. والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلع على أن هذين الميتين يعذبان، فبناء عليه وضع الجريدتين وشفع فيهما عليه الصلاة والسلام، كما في لفظ آخر أنه شفع فيهما. فأما من مات من عموم المسلمين فمن قال إنه يعذب؟ ولما نفترض أنه يعذب؟ لا ينبغي هذا على الصحيح، أنه لا يقال تغرز الجريدتان. والدليل على الخصوصية أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن ابنته ودفن عمه ودفن عددا كبيرا جدا من أصحابه رضي الله عنهم، ولم يغرز على قبرهما جريدتين، على قبر أحد منهم جريدة. هذا الدليل على أن الحالة خاصة. فإذا قيل ما الدليل على الخصوصية، قيل الدليل على الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أعدادا غفيرة جدا من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يفعل هذا إلا مع من أخبر أنهما يعذبان. فهل اطلعت الغيب وعرفت أن هذا الميت يعذب؟ ثم أمر آخر، هل وضع الجريدة من قبلك أنت مثل وضع الجريدة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحاصل أن الصحيح أن هذا لا يشرع. نعم.
وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان، ورأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله.
نعم. هذا الأمر الآخر، رأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا، وهو بيت من شعر جعل على قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما. جاء في بعض الروايات أنه كان بأمر عائشة، فرآه ابن عمر رضي الله عنه فأمر أن ينزع، فقال: إنما يضله عمله، ليس الذي يضل هذا البيت من الشعر، إن كان مرحوما أضله عمله، وإن كان الميت عموما يعذب لم ينفعه أن يضلل قبره من الخارج. فقال: تضربني مولاتي، يعني أنه يقول سوف تضربني إن نزعته. قال: كلا فنزعه. فلا شك أنه لا يشرع أن يجعل على الميت شيء لا من بناء ولا من فسطاط ولا من جريدة ولا من غيرها. نعم.
وقال خارجة ابن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم رحمه الله تعالى: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع رحمه الله تعالى: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجلس على القبور.
هذه مسألة ثالثة، وهي الجلوس على القبر، هل يشرع أن يجلس على القبر؟ صح عن غير واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل جاء أن الإنسان أن يقعد على جمرة حتى تخلص إلى ثيابه أحسن له من أن يجلس على قبر. فالجلوس على القبر منهي عنه بصريح النص، وما تسمعه في مثل هذا الأثر يحمل على أن الصحابية أو على أن التابعي الذي قاله لم يبلغه الحديث. ولهذا عقب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على هذا بقوله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. قال رحمه الله كلاما معناه: لعله لم يبلغه الخبر. والصواب عدم جواز الجلوس على القبور مطلقا، لما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، ثم أورد الحديث السابق: لأن يقعد أحدكم على جمرة إلى آخره. وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى، الصحيح أن هذا لا يجوز. وأما القول بأن الكراهة في الجلوس على القبر لمن أحدث عليه، يعني من تبول أو تغوط على القبر، فغير متجه وليس بوجيه في مثل هذا المقام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد بالنهي عن الجلوس على القبر النهي عن الإحداث عليه لبين هذا. أما أن يقال إن نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبر المراد به الجلوس على القبر للتغوط أو التبول عليه، هذا لا شك أنه بعيد، والعلم عند الله عز وجل. وقد عقب الشيخ أيضا على جملة من الآثار التي أوردها ابن حجر، جملة كثيرة من الآثار أوردها في أن من المتقدمين من رأى أن المراد النهي عن التغوط على القبر، إذا قعد على حاجته يعني قعد على حاجته يتغوط، هذا من حيث اللغة. لكن القعود على القبر لا شك أن المراد به الجلوس المعتاد. وأورد ابن حجر ما يدل عليه من أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا متكئا على قبر اتكاء، فنهاه وأخبره أنه يؤذي بذلك صاحب القبر. وهذا يدل على أن المسألة ليست مسألة تغوط وتبول، بل مسألة قعود وجلوس، فهذا مجرد متكئ اتكاءه. الشيخ رحمه الله عقب على كثير من الآثار بعد أن رجح أن الصواب النهي عن الجلوس على القبر الجلوس المعتاد، قال: هذا هو الحق. وإنما يتعجب طالب العلم من الاحتجاج بهذه الآثار والنصوص موجودة، قصارى ما هنالك الاعتذار عنهم، يعني اعتذار عنهم بأن يقال لم يبلغهم الحديث أو نحوه. وحديث أبي هريرة وأبي مرثد وجابر صحيحة يعني في النهي، وهي تنهى عن القعود عليها، فالواجب تقديم النص على قول كل أحد. وذكر رحمه الله بعد ذلك أن من الخطر تتبع الآثار المخالفة للنص، وأن ذلك قد يهلك. ثم قال رحمه الله أيضا: والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، فلو كان يريد النهي عن قضاء الحاجة على القبر لأفصح عن ذلك. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، ولا شك أن هذا هو الصحيح، لأن من حمل النهي على هذا عن التغوط على القبر فلعله لم تبلغه النصوص الأخرى، على أنه الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنهما ورد عنه أيضا النهي، فيكون كلامه في النهي عن القعود على القبر متأخرا عن كلامه في أن المراد التغوط عليه، فيكون كأنه بلغه الحديث فعاد عنه وتركه. الحاصل أنه لا يحل القعود على القبر ولا وطئه بالقدم، فكل هذا لا يسوغ ولا يصلح. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وأخبر أن صاحب القبرين يعذبان عياذا بالله. قال وما يعذبان في كبير، قيل أي المراد ما يعذبان في كبير في نظرهما أو في كبير تركه عليهما. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول عياذا بالله، لا يستتر من البول يعني أنه إذا تبول لم يكترث أن يصيب رشاش البول ثوبه أو رجله. لا شك أنه في هذه الحال إذا صلى فإن صلاته لا تقبل، لأن الرشاش البولي إذا كان على الرجل أو على الثوب لم تصح الصلاة، لا بد من تطهير البقعة والثوب والبدن حتى يصلي المصلي. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني ينقل كلام هذا في هذا بما يؤدي إلى إفساد ما بينهما كما لا يخفى، وهو من دلائل كون هذين الذنبين من الكبائر، عدم الاستتار من البول أو السعي في النميمة، وأن صاحبيهما على خطر عظيم. ويتأكد على كل مسلم أن يلاحظ أمر البول مع عدم الوسوسة. ورد أن عامة عذاب القبر من البول عياذا بالله، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، لأن من الناس من لا يهتم برشاش البول، لكن ينبغي أن يحذر المسلم غاية الحذر من أن ينقلب الأمر إلى وسوسة فيبدأ يشعر أن هناك رشاش وصله، أنه لعل الثوب أصابه كذا، ثم يستمر يغسل ويغسل ويتأخر في تنظيف بدنه وثوبه. هذا لا شك أنه من الشيطان الذي يجب أن يراغم وأن لا يطاع. لكن إذا أصاب البول شيئا من الجسد أو الثياب الحمد لله يغسل بالماء ويزول أثر النجاسة، فيكون المسلم وسطا، لا هو بالمبالغ في الوسوسة والتحوط من البول بحيث يتوهم البول توهما، لعل الفرش هذا فيه بول، لعل هذا الكرسي فيه بول، يمكن أن ثوبي أصابه بول، يمكن أن هذه الرطوبة التي في الطفل يمكن أنها بول، هذا لا ينتهي. وقال إبراهيم رحمه الله تعالى إما النخعي أو التيمي قال أول الوسواس في الوضوء، أول ما يبدأ الشيطان في العبد في الوضوء، بعد ذلك يستمر ينقله في الصلاة وفي الطواف إذا طاف بالكعبة وفي طلاق امرأته ويلعب به لعبا. فينبغي أن يتفطن المسلم من هذه الزاوية، وفي الوقت نفسه يجب أن يحذر من أمر البول فلا يتساهل فيه ولا يهتم به كأن البول نقط من ماء. البول نجس إذا أصاب الجسد أو الثوب فإنه يغسل، وهكذا خطورة النميمة عياذا بالله بأن ينقل الكلام بين الناس، فلان يقول كذا وكذا، أو أن يرفع إلى أحد يتسبب في الإضرار به، لا شك أن هذا كله من المنكرات العظام وقد خص صاحب النميمة بحديث آخر عياذا بالله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. في حديث حذيفة في مسلم أن رجلا كان ينقل الكلام إلى الأمراء فأخبر به حذيفة، فرفع حذيفة صوته بالحديث وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، متعمد يريد أن يسمعه. فالحاصل أن هذين الذنبين مما يعذب عياذا بالله عليهما أصحابهما في القبور، وعذاب القبور نسأل الله العافية سيأتينا عليه باب مستقل في حديث سمرة الطويل رضي الله عنه، وفي أحاديث أخرى يأتي الكلام عليها. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر عن هذين القبرين أمر بجريدة، شق هذه الجريدة الرطبة هذه بينهما وغرز على هذا القبر نصفا وعلى القبر النصف الآخر، فاستفهمه الصحابة رضي الله عنهم: لما صنعت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، نسأل الله العافية. الجريدتان رطبتان لكن ستيبسان، فالظاهر أن يبسهما سيعود معه العذاب عياذا بالله. وقوله لعله أن يخفف عنهما كأنه في الفترة التي فيها غرزت الجريدتان، يخفف تخفيف العذاب نسأل الله العافية. وعذاب القبور أعاذنا الله وإياكم منه دلت نصوص على أنه يستديم، فمن ذلك الكذاب الذي يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق، قال يشق شدقه عياذا بالله إلى قفأه، ثم يشق الشدق الآخر فيلتئم هذا الشدق فيعاد عليه بالشق أخرى، يقول الملك يصنع به هكذا إلى قيام الساعة نسأل الله العافية والسلامة، يدل على أنه يستمر العذاب. وهكذا الذي علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، الرجل الذي ينام عن الصلاة ولا يعمل بالقرآن مع تعليم الله إياه يضرب على رأسه بصخرة فيشدخ الرأس فتتدهده الحجارة التي ضرب بها الرأس فيتبعها المعذب، فيعود إليه وإذا برأسه قد التأم، يعني حتى يعود عليه بالضرب أخرى عياذا بالله. قال يصنع به هكذا إلى يوم القيامة، فبعض العذاب أعاذنا الله وإياكم يستمر إلى قيام الساعة نعوذ بالله. فالحذر من مثل هذه الموجبات، من مثل هذه الذنوب التي توجب العذاب في القبور عموما ولا سيما ما ذكر في النصوص، فإن استدامة العذاب نسأل الله السلامة والعافية هذه المدة الهائلة الطويلة إلى أن تقوم الساعة شيء يوحش ويخيف، أن يبقى الإنسان في قبره مئات السنين يعذب على هذا الذنب، وهذا من دلائل شدة هذا الذنب عند الله، فإن التعذيب عليه على هذا الوضع من الاستدامة والاستمرار يدل على فظاعة هذا الذنب، فتحذر هذه الذنوب نسأل الله يكفينا وإياكم غبها وشرها، لأنها إذا كانت على هذا الحد وعلى هذا الحال فلا شك أنها توحش وتخيف. بعد ذلك غرز النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هاتين الجريدتين، والصحيح أن غرزه لهما صلى الله عليه وسلم كان في تلك الواقعة بعينها، فليست المسألة محل قياس، بل أوحي إليه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأنهما يعذبان، فصنع ما صنع صلوات الله وسلامه عليه. يقول: هل ابن صياد هو الدجال؟ قلنا أن من أهل العلم من قال إنه هو الدجال، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يحلفون على هذا، فمن أهل العلم من يقول إنه الدجال، ومنهم من يقول إنه ليس الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إن يكونه، يعني إن كان هو الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكونه فلا خير لك في قتله. يسأل عن تتبع الأخطاء والتحذير منها، يختلف الحال، الحال يختلف. تتبع الأخطاء إذا كان المقصود به التنبيه على أخطاء حقيقية وبلايا وبدع وفتاوى عوجاء خرجت في الناس، فالتحذير منها من الدين ومن الحق، وإن خرجت من مبتدع ضال فهذا داخل في نطاق التحذير من البدع وأهلها. وأما إذا وقع ما وقع من رجل من أهل العلم والخير وأصحاب السنة، فإن الذي ينبغي أن يطلب منه هو أن يعود عن مقولته ويتصل به، قال أنت قلت كذا وكذا وأخطأت، فإن رجع وأعلن رجوعه فهذا أحسن طريق لإزالة هذا المنكر، أن يقول أنا أخطأت وقلت كلاما غير صحيح فالحمد لله رجع. وإما أن يصر ويأبى فيقول هذا الصحيح ويبدأ الباطل ينتشر في الناس ويتضرر به الناس، كما لو أفتى أحد وهو من أهل العلم بجواز الاختلاط وبدأ الناس يقولون إن فلانا يجيز الاختلاط أو يجيز الغناء وهو من أهل السنة هذا الرجل، وعموم فتاواه طيبة وسليمة وعقيدته صحيحة، هل نسكت نقول هذا رجل من أهل السنة ومن أهل العلم لا يجوز أن نتتبع أخطاءه؟ النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم تقتضي أن ينبه على الخطأ وأن لا يترك يشيع هذا في الناس، لأنك إذا سكت وسكت غيرك بدأت النساء تختلط بالرجال معتقدين حل هذا وجوازه، فإذا نبهت على أن هذا خطأ وأنه ليس بصحيح وأن ما أفتى به فلان لا بأس حتى لو عينته، لأنه إذا أصر وقال لا لن أرجع نشر الباطل هو مكتوبا أو تحدث به حديثا، هو ظهر الآن واشتهر، ما قلت إن فلان في قعر بيته يعتقد كذا ويقول كذا، هو ظهر في وسيلة يمكن أنه شاهده عشرات الآلاف من الناس أو كتب كتابة انتشرت بين ألوف الناس وأبى وأصر على أن قوله هو الصحيح وأظهرت له الأدلة على أن قوله باطل وأنه سيتضرر الناس من هذا القول، وأن الناس صاروا يحتجون به كما وقع في حادثة أعرفها سببت إشكالا بين أهل الزوج والزوجة بعد أن أفتى أحدهم بحل الغناء، فأهل الزوج أتوا بالمغنيات، أهل الزوجة فيهم دين أبوا، حتى إن أهل الزوجة أوصلوا الزوجة إلى موضع الزواج وانسحبوا كلهم، قالوا نحن لن نحضر، أولئك يقولون أفتى فلان بجواز الغناء مع أنه الحقيقة ليس من أهل الفتوى أصلا، قال إنه أفتى بالغناء، فتسبب مثل هذا في هذا الإشكال، هل يسكت؟ لأن الناس منهم من يجهل، فإذا سمع الفتوى العوجاء هذه عمل بها، ومنهم من هو ينتظر هذه الفرص أصلا، فإذا سكت أهل الحق انتشر الباطل دون الحق، فيقال هذا الكلام باطل والأدلة على بطلانه كذا، وكون فلان هذا من أهل العلم أو الخير ويصر على نشر الباطل ونسكت نحن هذا خطأ، يجب أن يستعلم بهذا، وأنت لم تتلصص عليه في بيته أو تتسمع لمكالمة قلت إنه يقول كذا، هو الآن أظهر هذا الباطل نشره صرح به، فعليك أن ترد عليه، ولكن يلاحظ في الرد استعمال الأدلة، وإن كان من أهل العلم والخير أن يقال هذه زلة من الزلات التي لا يجوز اتباعه ولا من هو أفضل منه حتى لو زل في بمثلها، وكان بودنا أن يعود عن مقولته بنفسه، لكن لما أصر وأبى لم يكن بد من الجهر بأن ما قاله خطأ وأنه ليس بصواب وأن على المسلمين أن لا يطيعه في مثل هذا، هذا كلام باطل وليس بصحيح، ثم تقول قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة أفتى العلماء بكذا وكذا، هذا هو المقتضى النصيحة، أما أن نقول هذا تتبع للأخطاء، كيف تتبع للأخطاء وبعض من تكلموا بها هذه الفتاوى العوجاء يسمعهم نصف مليون أو مليون أو نحوه، فلو سألت عموم الناس ماذا قال من الذي قال كذا أجابوك كلهم قالوا قاله فلان يوم كذا في وقت كذا كتب ولا نشر هذا في مقاله ولا في مقابله ولا في غيره، فمقتضى النصيحة أن يرد على مقولته، لكن اتهامه بأنه خائن بأنه فاسق بأنه مجرم بأنه منافق لا، هذه مسألة أخرى لا ينبغي أن تقال، لكن الخطأ خطأ حتى لو قاله من قاله، فلهذا مثل هذه الأسئلة ما حكم تتبع الأخطاء يختلف يا أخي، يعني بعض الأحيان يكون السائل رأى يعني من رد على مقولة باطلة فيرى أن الرد في نفسه هو تتبع للأخطاء حتى لو كان الرد سليما وبأسلوب طيب. وفي بعض الأحيان يكون فعلا هناك تتبع الأخطاء، يحرص الإنسان على أن يزل فلان ويفرح ويكون في نيته، يعني يعلم الله من وسط قلب هذا الشخص أنه فرح، حتى تجده يجهر يقول ها هو الآن الحمد لله أنه قال هذا عياذا بالله. هذا هو تتبع الأخطاء الحقيقي. أتمنى أن كل من عنده فتوى عوجاء يبلعها، تركها في نفسه، مو بيظهرها يقول حتى يبرز، لا لا يبرز، يكفي أن يبوء بهذه فيما بينه وبين ربه. إذا برز وتكلم تبعه عليه فئام من الناس وفرح بها أهل الفجور والفسوق والفساد، فليت من عنده فتوى عوجاء يبقيها لنفسه ولا يفرح بأن يخرج. يعني كل إنسان يفرح بأن فلانا قال كذا، هذا فيه سوء نية، ما ينبغي هذا. بل ليت كل من عنده رأي سيء يبلعه ويجعله في خاصة نفسه، لكن إذا خرج لا بد من الرد عليه. فيفرق يا أخوان، طالب العلم يفرق بين تتبع الخطأ من حيث هو المذموم وبين الرد على الباطل. نعم. لا ينام عن صلاة الفريضة، بيأتينا إن شاء الله تعالى، لأن في الرواية الأخرى في حديث سمرة فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، في حديث سمرة اللفظ الآخر هو الرجل يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة مثل ينامون عن الفجر أو العصر عياذا بالله. نعم.